الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم التجارة الدولية. الإعداد والتقديم الدكتور رياض الغيلي. الهندسة الصوتية رياض المحيي. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم إلى درس اليوم في مادة التجارة الدولية، والذي سيكون بعنوان السياسات التجارية في حالة الدولة الكبيرة ومظاهر الفشل السوقي. أعزائي الطلبة، نبدأ درس هذه الحلقة بطرح السؤالين التاليين. السؤال الأول: ما هي أهم السياسات التي تتبعها الدول الكبرى تجاه التجارة الخارجية؟ السؤال الثاني: ما هي أهم السياسات المتبعة في حالة الفشل السوقي؟ وستكون الإجابة على هذين السؤالين هي محور حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. أعزائي الطلبة، من خلال دراستنا السابقة تبين لنا أن السياسات التجارية جميعها تؤدي إلى آثار سلبية نوعا ما على الكفاية الاقتصادية، وبالتالي على الرفاه الاقتصادي. وظهر لنا بجلاء أن التجارة الدولية الحرة هي الاستراتيجية المفضلة على سياسات التدخل الاقتصادي، ولكن هذا التحليل كان مبنياً على أساس افتراض صغر حجم الدولة، وأن النشاط الاقتصادي يتم تحت ظروف المنافسة الكاملة. وسيتم في هذه المحاضرة استعراض السياسات في حالة الدولة الكبيرة اقتصادياً إلى الدرجة التي تمكنها من التأثير على الأسعار الدولية، وكذا في حالة الفشل السوقي التي تجعل الأسعار مقياساً غير دقيق للتكاليف الحقيقية الاقتصادية أو المنافع الاجتماعية. ولمزيد من الإيضاح، أدعوكم أعزائي الطلبة العودة إلى الشكل الموجود على صفحة 84 من الكتاب المقرر أثناء الفاصل الموسيقي. أنتم تطلعون معي على الشكل. لو افترضنا هنا حالة دولتين هما الأردن ويرمز لها بالرمز جي، والولايات المتحدة الأمريكية ويرمز لها بالرمز يو. هاتان الدولتان تقومان بإنتاج واستهلاك سلعة الفوسفات التي يرمز لها بالرمز H، فإنه من خلال الشكل يتضح الآتي: 1. يظهر السعر المحلي لمادة الفوسفات في الأردن عند النقطة جي أقل منه في الولايات المتحدة عند النقطة يو، وذلك في حالة غياب التجارة الحرة. 2. في حالة التجارة الحرة بين البلدين، سوف يتدفق الفوسفات من البلد رخيص السعر الذي هو الأردن إلى البلد مرتفع السعر الذي هو أمريكا، ويستمر هذا التدفق حتى يتساوى سعره في البلدين عند السعر الدولي PW. ثلاثة، عند السعر التوازني PW فإن الصادرات الأردنية من الفوسفات Q1 QG1 QJ2 يجب أن تساوي المستوردات الأمريكية من الفوسفات QU1 QU4. أربعة، عندما تفرض أمريكا ضريبة استيراد محددة على مستورداتها من الفوسفات بمقدار T على الطن الواحد، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع السعر المحلي للفوسفات في أمريكا إضافة إلى سعره المرتفع حاليا، وهذا بدوره سيؤدي إلى تخفيض حجم المستوردات الأمريكية من الفوسفات. ولأن أمريكا دولة كبيرة اقتصاديا، فإن هذا الإجراء يؤدي إلى انخفاض السعر الدولي للفوسفات PW، وذلك بسبب انخفاض الطلب عليه عالميا. وهذا يتضح جليا من خلال الشكل، حيث أن فرض أمريكا لضريبة محددة مقدارها T قد رفع سعر الفوسفات من PW إلى PJ زائدا T، وقلل في نفس الوقت مستورداتها من المستوى QU1 QU4 إلى المستوى QU2 QU3، في حين انخفضت الأسعار في الدولة المصدرة الأردن من PW إلى PJ، مما يؤدي إلى ظهور فجوة سعرية بين البلدين مقدارها T الذي يساوي الضريبة المفروضة من قبل أمريكا. وانخفاض السعر في الدولة المصدرة الأردن أدى إلى تخفيض صادراتها من المستوى QJ1 QJ4 إلى المستوى QJ2 QJ3. وفي هذه الحالة فإن ضريبة الاستيراد أضرت بالدولة المصدرة الأردن، حيث أصبحت تبيع كميات أقل بأسعار أقل، وفي نفس الوقت فقد أفادت الضريبة الدولة المستوردة أمريكا التي تحصل على السلعة بسعر أقل وبكميات أكبر. خمسة، تتساوى المستوردات الأمريكية QU2 QU3 من الفوسفات مع الصادرات الأردنية QJ2 QJ3، متى؟ عندما يكون سعر الفوسفات في الدولة المستوردة PJ زائدا T وسعره في الدولة المصدرة فقط PJ. ستة، ارتفاع السعر في الدولة المستوردة سوف يزيد الإنتاج من المستوى QU1 إلى المستوى QU2، وفي نفس الوقت يخفض الاستهلاك من المستوى QU4 إلى المستوى QU3، ونتيجة لذلك تنخفض المستوردات من المستوى QU1 QU4 إلى المستوى QU2 QU3. سبعة، يحصل المنتجون الأمريكيون على زيادة في الفائض تقدر بالمساحة 1 على الشكل، بينما يخسر المستهلكون الأمريكيون فائضا يقدر بالمساحة 1 زائدا 2 زائدا 3 زائدا 4. ثمانية، إيرادات حكومة الدولة المستوردة من ضريبة الاستيراد تساوي مقدار الضريبة مضروبا في كمية المستوردات QU2 QU3، ويمثل ذلك بالمساحة 3 زائدا 5، وهذا يعني أن جزءا من العبء الضريبي بين الدولتين سيعتمد على مرونات العرض والطلب فيهما وفقا لثلاث حالات، هي: الحالة الأولى، إذا كان عرض الدولة المصدرة الأردن تام المرونة يبقى السعر في هذه الحالة ثابتا في الأردن بعد فرض أمريكا لضريبة الاستيراد. الحالة الثانية، إذا كان عرض الدولة المصدرة الأردن عديم المرونة فإن فرض ضريبة استيراد من قبل الدولة المستوردة أمريكا سيؤدي إلى انخفاض الأسعار في الدولة المصدرة الأردن، وفي هذه الحالة فإن المنتجين الأردنيين هم الذين سيدفعون ضريبة الاستيراد التي فرضتها أمريكا، وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى تدهور شروط تجارة الدولة المصدرة التي هي الأردن، ومن ثم اعتراضها على فرض ضريبة الاستيراد. الحالة الثالثة، إذا كان عرض الدولة المصدرة الأردن عديم المرونة، وكان العرض والطلب في الدولة المستوردة أمريكا عديم المرونة أيضا، فإن هذا سيدفع الدولة المصدرة إلى فرض ضريبة تصدير، ويمكنها أيضا من الاستفادة من الإيرادات الضريبية المتحققة، بالإضافة إلى رفع السعر في الدولة المستوردة وثباته في الدولة المصدرة. الملاحظة التاسعة والأخيرة على الشكل، إذا جمعت الإيرادات الضريبية للدولة المستوردة مع زيادة الفائض لدى المنتجين فيها، ثم طرح منهما النقص في الفائض لدى المستهلكين، فإن الأثر النهائي لضريبة الاستيراد على الدولة الكبيرة المستوردة ستمثله المساحة 4 + 2 = 5، فإذا كانت المساحة 5 أكبر من المساحة 4 + 2 فإن الرفاه الاقتصادي سيتحسن في أمريكا بسبب فرض ضريبة الاستيراد، وهذا يشير إلى أن الدولة المستوردة الكبيرة تتمتع بقوة احتكارية. أعزائي الطلبة، بالرغم من أن الدولة الكبيرة اقتصادياً تستطيع تحديد مستورداتها باختيار حجم ضريبي مناسب يمكنها من تحقيق مكاسب اقتصادية، إلا أن ذلك يكون على حساب الكفاءة الاقتصادية الدولية، فقيام دولة مستوردة كبيرة بفرض ضريبة لتحديد مستورداتها من سلعة معينة سيؤدي إلى تحفيز الإنتاج المحلي عالي الكلفة نسبيا، وتخفيض الإنتاج الأجنبي منخفض الكلفة نسبيا، وهذا سيؤدي بطبيعة الحال إلى تخفيض مستوى الكفاءة الإنتاجية الكلية. لماذا؟ لأنه يمكن إنتاج نفس الكمية بكلفة أقل عن طريق توسيع الإنتاج الأجنبي وتقليص الإنتاج المحلي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ضريبة الاستيراد أيضا تؤثر سلبا على الكفاءة الاستهلاكية. ضريبة الاستيراد تؤثر سلبيا على الكفاءة الاستهلاكية. أعزائي الطلبة، لتوضيح التحليل الكلي لضرائب الاستيراد في حالة الدولة الكبيرة المستوردة، أدعوكم أعزائي الطلبة العودة إلى الشكل الموجود على صفحة 92 من الكتاب المقرر أثناء الفاصل الموسيقي. إن فرض ضريبة استيراد على السلع الأجنبية يؤدي إلى زيادة إنتاج بدائلها في الاقتصاد المحلي، ومنه فإن الموارد الاقتصادية يجب أن تنتقل لهذه الصناعة، مما يؤثر على صناعات أخرى في الاقتصاد بسبب انتقال الموارد منها. مثل هذه الآثار الناتجة عن الصناعات الأخرى لا يمكن فهمها إلا باستخدام أسلوب التحليل الشامل، أي باستخدام منحنى إمكانات الإنتاج الذي يمثل جانب العرض الكلي، وخريطة السوائل المجتمعية التي تمثل جانب الطلب الكلي. فبافتراض وجود دولتين وسلعتين وعنصرين إنتاجيين ووجود المنافسة التامة وتوفر جميع فرضيات نموذج هيكشر أولين في التجارة الدولية، فإن الشكل الآتي يوضح لنا الآثار الاقتصادية العامة لضرائب الاستيراد. وأنتم تطلعون على الشكل أعزائي الطلبة، أوضح ما يلي: 1- ميل الخط المستقيم تي تي يبين شروط التجارة وهي ثابتة. 2- ينتج الاقتصاد عند النقطة P1 حيث يمس خط السعر الدولي تي تي منحنى إمكانيات الإنتاج، بينما يستهلك عند النقطة C2 حيث يمس خط السعر الدولي منحنى السواء I1. وبذلك فإن الدولة تصدر الملابس وتستورد الطعام، لأن السعر النسبي الدولي للملابس أعلى من السعر النسبي المحلي لها. فإذا قامت الدولة بفرض ضريبة استيراد على الطعام، فإن الأثر الأولي هو رفع السعر النسبي المحلي للطعام، بمعنى تخفيض السعر النسبي المحلي للملابس، حيث تصبح السلع المحلية ممثلة بالخط دي دي الذي له ميل أقل من ميل الخط تي تي، عاكسا بذلك الارتفاع في السعر النسبي للطعام، أي أن ضريبة الاستيراد تخلق فجوة بين الأسعار المحلية والأسعار الدولية، وبالتالي فهي تؤثر على قرارات الإنتاج والاستهلاك المحلي. 3- أن الارتفاع في سعر الطعام النسبي يؤدي إلى زيادة إنتاج الطعام وتخفيض إنتاج الملابس، كما هو واضح في الشكل بالانتقال من النقطة B1 إلى النقطة B2 حيث يمس خط السعر المحلي DD منحنى إمكانيات الإنتاج. وبافتراض ثبات الأسعار الدولية، فإن التجارة الدولية الحرة ستحدث عبر الخط C1B2 الموازي للخط TT، وبذلك فإن نقطة الاستهلاك ستتغير بسبب هذا التغير السعري، ويحدث التوازن الاستهلاكي الجديد عند النقطة C1 حيث يمس منحنى السواء I2 خط الأسعار المحلية المتضمنة لضريبة الاستيراد D-D-. ويلاحظ أنه عند نقطة الاستهلاك الجديدة C1 فإن خط السعر الدولي يتقاطع مع منحنى السواء I2، وتحقق هذه النقطة الاستهلاكية شرطين هما: الشرط الأول، يجب أن يتساوى الميل الحدي للإحلال في الاستهلاك بين الملابس والطعام مع السعر المحلي النسبي للملابس. الشرط الثاني، في نفس الوقت يجب أن تقع هذه النقطة على خط التبادل الدولي الحر. عند هذا التوازن الإنتاجي والاستهلاكي الجديد، فإن الاقتصاد المحلي سيستمر في تصدير الملابس واستيراد الطعام، ولكن بكميات أقل من السابق. وقد أدت ضريبة الاستيراد على الطعام إلى تشجيع الإنتاج المحلي من الطعام، وبالتالي تقليل الاعتماد على الاستيراد، ومن ناحية أخرى فقد أدت هذه الضريبة إلى تقليل الإنتاج المحلي من الملابس وتقليل الصادرات منها كذلك، وهو ما يؤدي إلى تراجع مستوى الرفاه الاقتصادي للدولة من I1 إلى I2. ومنه يمكننا القول بأن الرسم الجمركي يخفض تقريبا ودائما مستوى الرفاه العالمي. الرسم الجمركي يخفض دائما مستوى الرفاه لكل دولة بما فيها تلك الدولة التي تفرض هذه الضريبة الجمركية. وكقاعدة عامة يمكن اللجوء إلى إجراءات أخرى تفيد أكثر الدولة بدل اللجوء إلى الرسوم الجمركية. الرسم الجمركي يشجع بصفة مطلقة فئات المجتمع التي تميل بنسبة ضئيلة إلى المنتج المحلي البديل للواردات، حتى ولو كان هذا الرسم المفروض في غير صالح الأمة. ومن خلال هذا يمكن القول بأن ضرائب الاستيراد ستؤدي إلى تراجع مستوى الرفاه الاقتصادي وكفاءة الإنتاج وتراجع الاستهلاك بسبب ما يترتب عنها من تشوه في هيكل الأسعار النسبية في الاقتصاد المحلي، حيث أن الأسعار النسبية هي التي تحدد كفاءة تخصيص الموارد، وأن ضرائب الاستيراد أو التصدير تحدث آثارا اقتصادية متطابقة. أعزائي الطلبة، أرحب بكم مجددا ضمن محاضرة اليوم لأتحدث عن السياسة التجارية في حالة الفشل السوقي. في ظل نظام السوق الحر، فإن جهاز الأسعار يعمل على توجيه الأفراد بشكل تلقائي، ويمكن من الإجابة على الأسئلة الاقتصادية الرئيسية التالية: ماذا وكيف ولمن تنتج السلع والخدمات الاقتصادية؟ ماذا وكيف ولمن تنتج السلع والخدمات الاقتصادية؟ ففي ظل التنافس السوقي الحر، فإن الأسعار ستعكس كلفة الفرصة البديلة الحقيقية للسلع الاقتصادية، وبالتالي فإن جهاز الأسعار سيقود الاقتصاد تلقائيا إلى هذه الأسئلة الهامة، وإلى تحقيق الكفاءة الإنتاجية والكفاءة الاستهلاكية معا. والحجة الاقتصادية في تحرير التجارة بين الدول تستند إلى نفس حجة تحرير التجارة الداخلية بين الأفراد. لكن في حالة التجارة بين الدول، فإن الأسعار الدولية للسلعة تمثل كلفة الفرصة البديلة للدولة بالنسبة لهذه السلع، وبالتالي فإن التجارة الدولية الحرة ستؤدي إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية بشرط عدم وجود حالات فشل سوقية. وفي ظل المنافسة الحرة، يسعى المنتجون إلى تنظيم أو تعظيم أرباحهم باختيار الحجم المناسب من الإنتاج الذي تساوي عنده الكلفة الحدية الخاصة السعر السوقي الحر في غياب الفشل السوقي، وهذا بدوره سيعكس الكلفة الحدية الاجتماعية. وبالتالي تتساوى هنا الكلفة الحدية الخاصة مع الكلفة الحدية الاجتماعية. إن هذا يتضمن أن القرارات الفردية الخاصة ستؤدي إلى الكفاءة حسبما توقع العالم الاقتصادي آدم سميث في نظريته المعروفة باليد الخفية. أما في حالة شيوع حالات الفشل السوقي، فإن الأسعار السوقية لا تعكس الكلفة الحدية الاجتماعية، وبالتالي يصبح من الضروري أن تحقق القرارات الاقتصادية المتعلقة بالتجارة الحرة مبدأ الكفاءة الاقتصادية. ويمكن أن يحدث الفشل السوقي نتيجة لأي عامل يؤدي إلى خلق فجوة بين سعر السلعة وقيمتها بالنسبة للمجتمع، وتشمل هذه العوامل ما يلي: 1- الآثار الاقتصادية الخارجية كتلويث الهواء وتلويث مصادر المياه وتلويث المحاصيل الزراعية التي تحدثها المنشآت الاقتصادية دون أن تتحمل أي تكاليف إضافية مقابل هذه الآثار، مما يجعل كلفتها الخاصة أقل من كلفة المجتمع. 2- السياسات والقوانين الحكومية التي قد تؤثر في أسعار عوامل الإنتاج وتجعلها غير مساوية لكلفة الفرصة البديلة الفعلية للعنصر الإنتاجي، ويتضمن ذلك قوانين تجديد شؤون العمل وسياسات الضرائب وسياسات الدعم الحكومي لبعض عناصر الإنتاج. 3- المنافسة غير التامة كالاحتكار واحتكار القلة والمنافسة الاحتكارية، هذه كلها تؤدي بالمنتجين إلى تقاضي أسعار تختلف عن الكلفة الحدية. ولمزيد من الإيضاح، أدعوكم أعزائي الطلبة إلى فتح الكتاب المقرر والاطلاع على الشكل المرسوم على صفحة 97 أثناء الفاصل الموسيقي. أعزائي الطلبة، وأنتم تطلعون على الشكل الذي يبين العلاقة بين الكلفة الحدية الخاصة والكلفة الحدية الاجتماعية لصناعة الفوسفات الأردنية في ظل فشل سوقي، نلاحظ من الشكل أن 1- يمثل الشكل حالة فشل سوقية ناتجة عن الآثار الضارة التي يسببها الغبار المختلف من العملية الإنتاجية للبيئة المحلية. 2- في هذه الحالة، فإن منحنى العرض والطلب الخاص الذي يعكس الكلفة الحدية الخاصة MBC سيقع إلى يمين منحنى الكلفة الحدية الاجتماعية MSC الذي يقع إلى يسار الشكل. 3. هذه الفجوة بين المنحنيين ناجمة عن التلوث البيئي الذي تحدثه شركة الفوسفات دون أن تدفع مقابل ذلك أي تكاليف للمجتمع. 4. نقطة الإنتاج الكفأة ستكون عند تقاطع منحنى الكلفة الحدية الاجتماعية ومنحنى الطلب دي في النقطة 5. نقطة التوازن السوقي ستكون عند تقاطع منحنى الكلفة الحدية الخاصة ومنحنى الطلب دي في النقطة 1. 6. بما أن منشأة الفوسفات لا تدفع الكلفة الكاملة المتضمنة دفع تعويضات مقابل تلوث البيئة الذي تحدثه، فإنها ستنتج عند مستوى أكبر من حجم الإنتاج الأمثل، وستتبعه أسعار أقل مما يجب. وفي هذه الحالة يمكن توجيه إنتاج المنشأة إلى الإنتاج الأمثل باستخدام سياسة المنشأة على عمل الكلفة الاجتماعية الحقيقية لإنتاج الفوسفات. والسياسة المثلى لتحقيق هذا الهدف مباشرة هي فرض ضريبة بنسبة ثابتة على كل وحدة منتجة من الفوسفات، ومساوية للفرق بين الكلفة الحدية الاجتماعية والكلفة الحدية الخاصة. ومثل هذه السياسة ستنقل منحنى العرض للأعلى بحيث يتطابق مع منحنى الكلفة الحدية الاجتماعية، وتعيد كل من الإنتاج والأسعار إلى نقطة التوازن الثلاثي 2. 7. إذا قامت الحكومة الأردنية بتصحيح هذا الفشل السوقي الذي أحدثته شركة الفوسفات باستخدام سياسة الضرائب المثلى الموصوفة مسبقا، فإن التجارة الحرة ستكون الحل الأمثل للأردن، وستصدر الأردن الفوسفات طالما كان السعر الدولي BW أكبر من السعر المحلي B2، وعلى العكس ستقوم الأردن باستيراد الفوسفات إذا كان السعر الدولي BW أقل من السعر المحلي B2. وفي كلا الحالتين فإن التوازن التجاري الحر سيكون كفءاً، لأن القيمة الحدية للفوسفات ستكون مساوية للكلفة الحدية الاجتماعية للحصول عليه سواء من الإنتاج المحلي أو من خلال التجارة الحرة. 8. في حال فرض ضريبة على التلوث البيئي أو إصدار تشريعات ملزمة لشركة الفوسفات باستخدام تكنولوجيا مخفضة للتلوث، فإن هذا سيؤدي إلى إضعاف المركز التنافسي للمنتج المحلي أمام المنتج الأجنبي. 9. في حالة عدم فرض ضريبة على التلوث البيئي فإن الأردن ستستورد الفوسفات طالما كان السعر الدولي BW أقل من السعر التوازني المحلي B1، غير أن الإنتاج المحلي من الفوسفات سيبقى أكبر مما يجب، والمستوردات أقل مما يجب، لأن الكلفة الحدية الاجتماعية المحلية لإنتاج الفوسفات أكبر من كلفة استيراده من الخارج عند السعر الدولي BW. وهنا يعتبر عدم فرض ضريبة تلوث بمثابة دعم للاستيراد، وهذه السياسة الداعمة من شأنها أن تزيد من الرفاه المحلي من خلال تقليصها للإنتاج المحلي وزيادتها لحجم المستوردات، لكنها في نفس الوقت ستؤدي إلى تخفيض السعر المحلي، وتسبب بالتالي أثرا سلبيا على الاستهلاك المحلي للفوسفات. 10. التجارة الحرة في حالة عدم تصحيح الفشل السوقي قد تؤدي إلى تقليل الرفاه الاقتصادي، حيث سيكون السعر الدولي BW أعلى من السعر التوازني المحلي غير الكف B1، وفي نفس الوقت سيكون السعر الدولي BW أقل من السعر التوازني المحلي الكف B2. وفي هذه الحالة فإن الأردن سيصدر الفوسفات بالرغم من أنه كان سيستورده لو توفرت شروط الكفاءة الاقتصادية، أي أن الفشل السوقي قد أدى إلى تشويه أنماط تجارة الدولة، مما يتضمن أن إلغاء التجارة الدولية قد يزيد الرفاه المحلي في هذه الحالة. أعزائي الطلبة، أرحب بكم مجددا ضمن محاضرة اليوم لأتحدث عن الفشل السوقي في ظل المنافسة غير التامة، ويتعلق هذا الجزء بظاهرة الفشل السوقي الناتجة عن بعض الممارسات السوقية غير التنافسية بين دول مختلفة، وبالتحديد سيركز على ما يعرف بسياسة الإغراق وسياسة التكتل الإنتاجي. أولا، سياسة الإغراق. تتعلق سياسة الإغراق بقيام منشأة احتكارية أو منشأة منافسة غير تامة بممارسة سياسة التمييز السعري على نطاق دولي، من حيث قيام المنشأة بتمييز سعري بين السوق المحلي والسوق الأجنبي، وبحيث تبيع المنتج في السوق الأجنبي بأسعار أقل من السوق المحلي، ويتطلب ذلك إمكانية فصل السوق المحلي عن السوق الأجنبي بحيث لا يستطيع الرابحون شراء السلعة المحتكرة من السوق الرخيص وإعادة بيعها في السوق المحلي الأعلى سعرا. وغالبا ما تتوفر هذه الشروط في حالة التجارة الدولية بسبب البعد الجغرافي ووجود سياسات الحماية الجمركية المختلفة، مما يجعل إعادة البيع أمرا مكلفا وغير عملي. وقد حدث مثل هذه السياسة مع مصر في بدايات العام 2009 من قبل مصنع الحديد التركي، حيث كان منتج الحديد التركي يبيعون الحديد في السوق المصرية بأسعار أقل مما يبيعونه في السوق التركية، وذلك بهدف إخراج المنافسين من المنتجين المصريين من السوق المصرية وتكبيدهم خسائر فادحة. ولمزيد من الإيضاح، أدعوكم أعزائي الطلبة العودة إلى الشكل الموجود على صفحة 104 من الكتاب المقرر أثناء الفاصل الموسيقي. أنتم تطلعون على الشكل الذي يبين التمييز السعري الدولي لسياسة الإغراق. نلاحظ من الشكل أن 1. في حالة وجود منافسة قوية في السوق الدولية المفتوحة على خلاف السوق المحلية ذات المنافسة المحدودة، يتوقع أن تكون مرونة الطلب العالمي كبيرة جدا، يعني لا نهائية، في حين أن مرونة الطلب المحلي قليلة. ومن هنا فإن المنشأة المحلية تجد أن من المربح لها أن تبيع بأسعار عالية احتكارية في السوق المحلية وتصدر الجزء الفائض من إنتاجها إلى السوق الدولية. 2. في حالة غياب التجارة الدولية، فإن المنشأة المحلية ستبيع الكمية الاحتكارية QM بسعر BM لكي تعظم أرباحها. أما في حالة فتح التجارة الدولية عند سعر دولي ثابت BW، يكون منحنى الطلب الدولي DW لا نهائي المرونة بسبب وجود عدد كبير جدا من الدول المتنافسة في السوق الدولية. وفي هذه الحالة فإن المنشأة المحلية لا تعظم ربحها إذا استمرت في بيع الكمية الاحتكارية QM، طالما أنه يمكنها فصل السوق المحلية عن السوق الدولية. ولكي تعظم ربحها يتطلب أن تتقاضى السعر الاحتكاري المرتفع B1M في السوق المحلي متدني المرونة، وبالتالي تقتصر كمياتها على الكمية Q1M في السوق المحلي، ثم تقوم بتصدير الفائض من إنتاجها إلى السوق الدولية مقابل السعر الدولي الثابت BW. ونلاحظ أنه من غير المربح لهذه المنشأة أن تبيع أي كمية إضافية بعد Q1M في السوق المحلي، لأن ذلك يعني انخفاض إيرادها بأقل من السعر المحلي الذي يعتبر إيرادها الحدي من مبيعاتها الدولية. 3. الفجوة بين السعر والكلفة الحدية تمثل فشلا سوقيا يستدعي تدخلا حكوميا، ويمكن إصلاح هذا الفشل عن طريق إجبار المنشأة على البيع بسعر واحد يعكس الكلفة الحقيقية للإنتاج والمساوية للسعر الدولي. وفي هذه الحالة فإن السعر الدولي يعكس الكلفة الحقيقية ولا تكون المنافسة حينئذ تامة. 2. سياسة التكتل الإنتاجي الدولي، فقد تلجأ المنشآت أو الدول إلى تشكيل اتحاد إنتاجي لتتمكن من التصرف كمنتج احتكاري واحد بهدف تحقيق الأرباح الاحتكارية. وتطبيق هذه السياسة يتطلب أن يكون الإنتاج المشترى للأعضاء يمثل نسبة عالية من الإنتاج العالمي للسلعة، كما يجب أن يتمكن الاتحاد في الأجل الطويل من منع أي دخول للصناعة، وحيث أن المواد الخام والموارد الطبيعية لا تنتج إنتاجا في حين أن السلعة المصنعة يمكن أن تنتج من قبل منتجين جدد، فإن احتمال نجاح اتحاد لمنتجي الموارد الطبيعية والمواد الخام سيكون أعلى من اتحاد منتجي السلع المصنعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن نجاح الاتحاد يتطلب عدم توفر بدائل قريبة لسلعة الاتحاد، وهذا الاتحاد أعزائي الطلبة هو ما يطلق عليه مسمى الكارتل. أعزائي الطلبة، تناولنا في هذه المحاضرة السياسات في حالة الدولة الكبيرة اقتصاديا إلى الدرجة التي تمكنها من التأثير على الأسعار الدولية، وتناولنا حالة الفشل السوقي التي تجعل الأسعار مقياسا غير دقيق للتكاليف الحقيقية الاقتصادية أو المنافع الاجتماعية. أعزائي الطلبة، ألتقيكم في محاضرة قادمة بإذن الله تعالى لنناقش مزايا وعيوب الحماية التجارية والتي يمكن استهلالها بالسؤالين الرئيسيين التاليين. السؤال الأول: ما هي الحجج الاقتصادية التي تبرر استخدام السياسات الحكومية تجاه التجارة الدولية؟ السؤال الثاني: ما هي الحجج غير الاقتصادية التي تبرر استخدام السياسات الحكومية تجاه التجارة الدولية؟ وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التجارة الدولية. الإعداد والتقديم الدكتور رياض الغيلي. الهندسة الصوتية رياض المحيي. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.